إطلاق الطريق الموصل للعلم، فيشمل الطريق الحسي الذي تطأه الأقدام، والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مدرسته، من بيته إلى مسجده، من بيته إلى حلقة علم في أي مكان. أما ليس طرق الأفهام فمثل أن يتلقى العلم من أهل العلم، أو يطالع الكتب، أو يستمع إلى الأشرطة وما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فكما سلك الطريق يلتمس فيه العلم يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم، الإسراع في إدراك العلم، وذلك بالجد والاجتهاد. لماذا؟ لأن كل إنسان يحب لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه الصورة. فإذا كنت تريد هذا فأعمل العمل الذي يوصل إليها بسرعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمور بيد الله عز وجل، فبيده التسهيل وبيده ضده. وإذا آمنت بهذا فممن تطلب التسهيل من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل، أن يجتمعوا على كتاب الله. ثم إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد، وهذا على سبيل التعليم لا بأس به، وعلى سبيل التعبد بدعة. أفهمتم؟ يجتمعون جميعا ويقرأ القرآن بفم واحد بصوت واحد، إن كان على سبيل التعليم فلا بأس به، كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد، هذا لا بأس به، وإن كان على سبيل التعبد فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. الثاني أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وهل مجرا. وهذا له وجهان: الوجه الأول أن يكرر المقروء فيقرأ الأول مثلا صفحة، ثم يقرأ الثاني نفس الصفحة، ثم الثالث نفس الصفحة إلى آخر، وهذا لا بأس به، لا بأس به، ولا سيما لحفاظ القرآن الذين يريدون تثبيت حفظهم. الثاني، الوجه الثاني، أن يقرأ كل واحد منهم من قراءة خاصة أو من قراءة مشتركة، لكن يقرأ الثاني، نعم، أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة، ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ الأول، وهذا أيضا لا بأس به. وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا، يقرأ مثلا الأول الثمن الأول من البقرة، ويقرأ الثاني الثمن الثاني، والثالث الثمن الثالث، وهل مجرد، فيكون أحدهما قارئا والآخر مستمع، والمستمع له حكم القارئ في الثواب. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والداعي لموسى كما قال عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما. قيل إن موسى يدعو وهارون يؤمن. ولهذا شرع للإنسان المستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ أن يسجد. ومن فوائد هذا الحديث كيف؟ نعم، الحالة الثالثة أن يجتمع وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخر. وهذا هو الذي عليه الناس الآن، تجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه والآخر لا يستمعون إليه. نعم، من فوائد هذا الحديث إضافة البيوت أي المساجد إلى الله تشريفا لها، لأنها محل ذكره وعبادته. والمضاف إلى الله عز وجل إما صفة وإما عين قائمة بنفسها وإما وصف في عين قائمة بنفسها. فما هو الذي من صفاته؟ الأول. فالجواب الأول هو الذي من صفاته، كقدرة الله وعزة الله وحكمة الله وما أشبه ذلك. والعين القائمة بنفسها مثل ناقة الله، مساجد الله، بيت الله، هذا يكون مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل، لكن أضافه الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما. الثالث أن يكون عينا قائمة بنفسها ولكنها في عين أخرى، مثل روح الله، كما قال الله عز وجل ونفخنا فيها من روحنا، وقال في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهنا ليس المراد روح الله عز وجل نفسه، بل المراد من الأرواح التي خلقها لكن أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما. ومن فوائد هذا الحديث أن السكينة تنزل بقراءة القرآن على هذا الوجه، وهي طمأنينة القلب والنفس والانشراح والسرور. ومن فوائد هذا الحديث أن رحمة الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله لقوله وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء وهو الغطاء يكون على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث تسخير الملائكة لبني آدم لقوله حفتهم الملائكة، فإن هذا الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عز وجل. ومن فوائده إثبات الملائكة، والملائكة عالم الغيب كما سبق الكلام عليهم في أول هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث علم الله عز وجل بأعمال العباد لقوله وذكرهم الله في من عنده، جزاء لذكرهم عز وجل لذكرهم ربهم عز وجل بتلاوة كتابه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بحسب عمله، فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا بينهم وكان كل واحد منهم يسمع الآخر ذكرهم الله في من عنده من الملائكة تنويها بهم ورفعة لذكره. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن فوائد هذا الحديث أن النسب لا ينفع صاحبه، إذا أخره عن صالح الأعمال، لقوله من بطأ به عمله يعني أخره لم يسرع به نسب. طيب، فإن لم يبطئ به العمل وسارع إلى الخير وسبق إليه، فهل يسرع به النسب؟ فالجواب لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة، ولهذا نقول جنس العرب خير من غيرهم من الأجناس، وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش، كما جاء في الحديث إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وقال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقه. فالنسب له تأثير، ولذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم، فهم خير في الفهم، خير في الجلادة، خير في الشجاعة، خير في العلم، لكن إذا بطأ بهم العمل صاروا شرا من غيرهم. انظر إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا كانت حاله؟ أن الله أنزل فيه سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر. ثم قال المالك رحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه، والأحسن أن يقال رضي الله عنهما لأن عبد الله مؤمن وأبوه مؤمن، وهنا مضاف ومضاف إليه، ابن مضاف وعباس مضاف إليه، فهما رجلان، فالأفضل أن يقال، الأولى أن يقال عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. قول فيما يرويها عن ربه يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا قدسيا. نعم، أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب وقوعها وكتب ثوابها، فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سيبين في الحديث. فقوله كتب الحسنات والسيئات أي كتب إيش؟ وقوعها وثوابها. أما وقوعها ففي اللوح المحفوظ، وأما ثوابها فبما دل عليه الشرع. ثم بين ذلك أي فصله، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم هنا ليس مجرد حديث النفس، لأن حديث النفس لا يكتب لا للإنسان ولا عليه، لكن المراد عزم عليها، عزم على أن يفعل ولكن لم يفعل، تكاسل ولم يفعل، فيكتبها الله حسنة كاملة. كيف يثاب وهو لم يعمل؟ يثاب على العزم مع النية الصادقة، تكتب حسنة كاملة. واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه. الوجه الأول أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهبا يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائما، ثم يعجز أن يصلي قائما، فهذا يكتب له أجر الصلاة قائما لأنه سعى في العمل ولكن لم يدرك. هذا الأول. الثاني أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها، يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يساب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا. ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها. فكرر عليه فقال: له شأنك إذا. فهذا انتقل من أدنى إلى أعلى. الثالث أن يتركها تكاسلا، تكاسلا، مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى فقرأ عليه الباب أحد أصحابه وقال: اذهب بنا نتمشى، فترك الصلاة وذهب معه يتمشى، فهذا إيش؟ يساب على الهم الأول والعزم الأول ولكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعله بدون عذر وبدون انتقال إلى ما هو أفضل. ثم قال في الحديث: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا هم بها فعملها تكتب 10 حسنات والحمد لله. ودليل هذا من القرآن قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقول نعم 10 حسنات، هذه 10 حسنات كتبها الله على نفسه ووعد بها وهو لا يخلف الميعاد، و700 ضعف تحت مشيئة الله، إن شاء ضاعف إلى هذا وإن شاء لم يضاعف، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة يعني أكثر من 700 ضعف. وإن هم بالسيئة، انتهينا الآن من الهم بالحسنة وبينها الله عز وجل بيانا واضحا، إذا هم بها وإذا عملها. ونحن أضفنا إلى ذلك من قواعد الشريعة: إذا هم بها وتركها. طيب، قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. اعتنى النووي رحمه الله في هذا الكتاب بهذا الحديث. إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات كاملة. أفهمت؟ لماذا؟ جاء في الحديث: لأنه إنما تركها من جراء، أي من أجل، فتكتب 10 حسنات كاملة لأنه تركها لله. واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال: الحال الأولى أن يهم بالسيئة يعني عازم بقلبه، مو مجرد حديث النفس، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل. فهذا هو الذي يؤجر، تكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يعطى 10 حسنات. الثاني، الحالة الثانية، أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليت لي مثل مال فلان أعمل فيه مثل عمل فلان. وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله، فهذا يكتب له، يكتب عليه سيئة، لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته كما جاء في الحديث في لفظه: فهما فهو بنيته فهما في الوزر سواء. هذا ايش الحال؟ هذه ما هي الحال الثانية؟ الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى بالحصول في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب له، يكتب عليه وزر السيئة كاملا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ ليش يكون في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فكتب عليه عقوبة القاتل. ومثاله: لو أن إنسانا تهيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق ولكن عجز، يكتب عليه وزر السارق لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابه ولكن عجز. هذه 3 حالات. فيه حال رابع: أن يهم بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجز ولا نعم، فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. وهذا يقع كثيرا، يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، فهذا لا يمكن أن يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يمكن أن يعاقب لأنه ما فعل ما يجب العقوبة. وعلى هذا فيكون قوله في الحديث: كتبها الله عنده حسنة كاملة، متى؟ إذا تركها لله عز وجل. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الحمد لله. ولهذا قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال الله عز وجل: إن رحمتي سبقت غضب. وهذا ظاهر من الثواب على الأعمال الصالحة والجزاء على الأعمال السيئة. قال النووي رحمه الله: فانظر يا أخي، فانظر مبادئ شوي براد أو زين طيب، قال: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده، نعم وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا تعليق طيب من المؤلف رحمه الله. في هذا الحديث فوائد، منها رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه وما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية. هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنى واللفظ من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اختلف المحدثون في هذا على قولين. والسلامة في هذا أن لا تتعمق في البحث فيها، وأن تقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه وكفى. ومنها إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا، لقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات. ومنها أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت، ولكن ليس في هذا حجة على ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الله. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطاه سمعا وبصرا وفهما وأرسل إليه الرسل وبين له الحق، وهو لا يدري ماذا كتب له في الأصل، فكيف يحكم نفسه في المعاصي ثم يقول قد كتبت علي؟ لماذا لم يعمل بالطاعات ويقول قد كتبت لي؟ الله أكبر. الله
نعم.
فيما يقول عن رب عندنا فيما يقول عن ربه تعالى قال من عندك هكذا؟ لأن عندي فيما يقول عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله. نعم سليم.
بالنسبة لفعل المعصية، بعض الناس يعمل المعصية يصيب هذا من شدة المعصية هذه حتى يمرض مرض،
إن
أسفه
على ذلك.
بعض الناس
يشجع به عن المعصية، يعني بعض يتوب من المعصية حتى يمرض، والآخر إن شاء الله الآخر على خطر عظيم، يعني يتبجح بالمعصية ويرتحل المعصية مبتدئا عن الإسلام إذا كان المعصية مما تتوقع عليه. نعم.
بالنسبة
للثواب الوارد في الحديث السابق الذين يتلون
كتاب الله،
نعم.
هل يدخل فيه
حلق
العلم التي يدرس فيها السنة النبوية؟
الإضافة الحديث لا، لأنه كانوا يتلون كتاب الله صفحة. نعم.
بارك الله فيك، هل يدخل
في
هذا الحديث؟ أي حديث؟ الجملة التي ذكرها في بيت من بيوت الله.
نعم.
يعني في غير المساجد؟
لا. لا بد أن يكون في بيت من بيوت الله نشأه في المكان. نعم.
بارك الله فيكم. ذكرتم أنكم إن شاء الله ستعلقون على العلم الدنيوي غير العلم الشرعي.
نعم.
ولكن
نسينا. العلم الدنيوي إن كان فيه مصلحة عامة فهو من الإحسان. وقد ذكر بعض العلماء رحمه الله أن ما يحتاج الناس إليه من العلوم الدنيوية تعلمه من فروض الكفايات، وقال يجب على المسلمين أن يتعلموا كيف يصنعون السيارات وكيف يصنعون الطائرات وكيف يصنعون الأدوات المستعملة، صرهم بهذا، وقالوا لا بد للمسلمين من شيء تعود به دنياهم، وهذا فرض كفايه. واكثر العلم على انه ليس بفرض كفايه لكنه مما يتعب عليه. اما اذا كانت العلوم دنيويه ليس فيها خير ولا شر فهي ابعد وقت، واما اذا كان فيها شر فهي محرمه، كالذي يتعلم علم الموسيقى والطرب وآلة اللهو وما أشبه ذلك، هذه محرم، لأن المحرم يجب أن يتناساه المسلم وأن لا يقيم له المعاهد والمدارس وما أشبهه. نعم. يعني واحد يقرأ واحد يسمع، ظاهر الأدلة العامة أنه يحصل مقصود إذا قرأ واحد سورة الكهف والآخر يستمع إليه ويتابعه تماما أنه يحصل مقصود، لكن الذي أرى أن يقرأها، لأن لفظ الحديث من قرأ، وإلا لكنا أن يقرأ الكرسي بعد الصلاة ويستمع إليها الثاني، يكفي الثاني أن يستمع إلى هذا، فما قصد فعله بالذات فلا بد من فعله. وين أنت عبد الله؟
باقي 46 ثانية.
46 ثانية؟ وش حساب الدقائق؟ كم ساعة هنا؟ نصف سبع. تسقط الآن؟ طيب توقفون على هذا؟ يلا يا عبد الرحمن.
سبحانه وتعالى يكتب الحسنات.
نعم. وبهذا وما شابه
هذا من الأدلة أخذه الذين يقولون إن الاستواء لله سبحانه وتعالى لم يكن لله سبحانه وتعالى، فإنما حتى النزول
فإن
النازل قالوا ملك.
قال إيش؟
قالوا هو ملك ينزل ويمال.
نعم.
وقالوا الاستواء ما هو لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى خلق شيء اسمه الرحمن ووضعه على العرش.
أعوذ بالله. أعوذ بالله.
هكذا قالوا شيخ.
والله هذا أحسن شيء إنك تطمع على وجه لأني رحمة. خلق شيء اسمه الرحمن. أعوذ بالله. ولا قالوا. هذه مكابرة والعياذ بالله. العلماء يقولون يحرم أن يتسمى إنسان بالرحمن أو يتصف بالرحمن. وقالوا ما من أحد تسمى بالرحمن أو اتصف به إلا أذاقه الله الذل. كيف هذا يقول خلق؟ هؤلاء مكابرون. لا، الأحسن أن لا يجاب. نعم. ما خرب إذا كان حولي أحد أرد عليه. طيب، يعني من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات فقد فرع من كل شيء، ولكن ليس بهذا حجة على للعاصي على معصيته. لماذا؟ أولا للدليل الأثري، وثانيا للدليل النظري. أما الأثري فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال للصحابة ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الدليل، يعني لا تعتمد على شيء مكتوب وأنت لا تدري عنه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا دليل أثر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الاتكال على ما كتب، وأن نعمل. أما الدليل النظري العقلي فيقال لهذا الرجل: ما الذي أعلمك أن الله كتبك مسيئا؟ هل تعلم هذا قبل أن تعمل الإساءة؟ أجيبوا جماعة: لا، كلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقع، فلا حجة، لا حجة عقلية ولا حجة أثرية. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أفعال الله عز وجل لقوله كتب، وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب أو كتب بنفسه سبحانه وتعالى، ففيه دليل على إثبات الأفعال لله عز وجل. وهذه المسألة اختلف فيها الناس، وليس هذا موضع ذلك الاختلاف، لأن كلامنا على شرح حديث. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل فعلية وذاتية لازمة لله، وفعلية متعلقة بمشيئته. ومن فوائد هذا الحديث عناية الله عز وجل بالخلق، حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا وشرعا. ومن فوائد هذا الحديث أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة، يعني أن تأتي بقول مجمل ثم تفصله. كيف كان من البلاغة؟ لأنه إذا أتى القول مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي التفصيل والبيان واردا على نفس مشرئبة مستعدة، فيقع فيها موقعا يكون فيه ثبات الحكم. ومن فوائد هذا الحديث فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه، أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة. والمراد بالهم ما شرحناه هو العزم، لا مجرد حديث النفس، لأن الله تعالى عفى عن حديث النفس، لا للإنسان ولا عليه. وسبقت في الشرح أحوال من هم بالحسنة ولم يعملها، فلنعول عليها. ومن فائد هذا الحديث مضاعفة الحسنات، وأن الأصل أن الحسنة بعشر أمثاله، ولكن قد تزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومضاعفة الحسنات يعني ثوابها تكون بأمور: منها الزمان، ومنها المكان، ومنها العمل، ومنها العامل. كل هذه الأربعة تكون سببا للمضاعفة. فالزمان مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. هذا عظم ثواب العمل بإيش؟ بالزمن. ومن ذلك قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. باعتبار المكان ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير، نعم، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار المكان. الثالث باعتبار العمل، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن العمل الواجب أفضل من التطوع. الرابع باعتبار العامل، باعتبار العامل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن لخالد بن الوليد وقد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما وقع، قال لخالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار العام. وهناك وجوه أخرى في المفاضلة تظهر للمتأمل وتدبر الأدلة. طيب أيضا يتفاضل العمل بالإخلاص، فلدينا رجلان بل ثلاثة رجال، رجل نوى بالعمل امتثال أمر الله والتقرب إليه، وآخر نوى بالعمل أنه يؤدي واجبا وقد يكون كالعادة. يرحمك الله. والثالث نوى شيئا من الرياء أو شيئا من الدنيا. أيهما أكمل؟ أيهما أكمل؟ الأول. ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر أمر الله بها، ثم نستحضر متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، حتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة. ومن فوائد هذا الحديث أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وقد سمعتم التفصيل في ذلك أثناء الشرح. فإن عملها، إن هم بها وعملها فهي سيئة، نعم كتب الله سيئة واحدة. ولكن السيئات منها كبائر وصغائر، كما أن الحسنات منها واجبات وتطوعات، ولكل منهما الحكم والثواب المناسب. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث قدسي كما سبق، يعني كالذي سبقه، وقد تكلمنا على ذلك. وقال من عادى لي وليا أي اتخذه عدوا له، وولي الله عز وجل بينه الله عز وجل في القرآن، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الولي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أخذه من الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد هذا جواب الشرط، فقد آذنته بالحرب يعني أعلنت عليه الحرب. وذلك لمعاداته أولياء الله. طيب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كذا عندكم؟ وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولكن الفرائض تختلف كما سنبين إن شاء الله في الفوائد، إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل. ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال هذه من أفعال الاستمرار، يعني أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل، وحتى هذه للغاية، فيكون من أحباب الله. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه. من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل. فما معناه إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه، حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل. وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله. وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش.